بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، تتمة باب السلطان والسياسة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأستعمل الرجل وأدع خيرا منه، وذلك أني أستعمله لأن يكون أنقص عيبا وأوسع رأيا وأشد جرأة وأصبر على الجوع والعطش. وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقال: يوم من أيام إمام عادل أفضل من مطر 40 صباحا أحوج ما تكون الأرض إليه. قال المهلب: خير الولاة من كان في رعيته كأنه غائب عنها وهو شاهد فيها، وكان المحسن في أيامه آمنا والمسيء خائفا. وقال بعض الحكماء: الناس يحبون سلطانهم على الدين والتواضع ولين الجانب، وينقادون لشدة الطيش. قال أبو العتاهية: رضيت ببعض الذل خوف جميعه، وليس لمثلي بالملوك يدان، وكنت امرأ أخشى العقاب وأتقي مغبة ما تجني يدي ولساني، ولو أنني عاندت صاحب قدرة لعرضت نفسي صولة الحدثان، فهل من شفيع منك يقبل توبتي؟ فإني امرؤ أوفي بكل ضمان. وقال الحسن بن سهل: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، وإن لم تستطع فاجهد بجهدك كله أن تنفع. وقال آخر: ليس في كل ساعة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. كان زياد إذا أتي بصاحب زلة أخر عقوبته أياما يسأل عن قضيته مخافة الزيادة في العقوبة. صعد عبد الملك المنبر فقال في خطبته: يا معشر رعيتنا، سألتمونا سيرة أبي بكر وعمر، ولم تسيروا فينا ولا في أنفسكم سيرة رعية أبي بكر وعمر، ولكن نسأل الله أن يعين كلا على كل. تعرض رجل للحسن بن سهل فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي أحسنت إلي عام كذا. فقال الحسن: مرحبا بمن توسل إلينا بنا. وهذا عندي مأخوذ من قول معاوية: أحب الناس إلي من له عندي يد، ثم أحبهم إلي بعد من لي عنده يد. قال الشعبي: دخلت يوما على ابن هبيرة وبين يديه رجل يريد قتله، فقلت: أصلح الله الأمير، أنت على فعل ما لم تفعل أقدر منك على ما فعلت، ولا أن تندم على العفو خير من أن تندم على العقوبة. قال: صدقت يا شعبي. وأمر بالرجل إلى السجن. قال المأمون: تحتمل الملوك لأصحابهم كل شيء إلا ثلاث خصال: القدح في الملك، وإفشاء الأسرار، والتعرض للحرم. روى ابن دريد عن ابن أخي الأصمعي عن عمه عن أبي عمرو بن العلاء أنه دخل على سليمان بن علي فسأله عن شيء فصرفه عنه، فغضب سليمان بن علي، فخرج أبو عمرو وهو يقول: أنست من العار عند الملوك، وإن أكرموني وإن قربوا، إذا ما صدقتهم خفتهم، ويرضون مني بأن يكذبوا. قيل للعتابي: لما لا تخدم الأمير أو لا تكتب للأمير؟ فقال: لأني رأيته يعطي رجلا 1000 مثقال بلا خصلة، ويرمي آخر من أعلى السور على الرأس بلا ذنب، فلا أدري أي الرجل أكون عنده، مع أن الذي أعطى في ذلك أكثر من الذي آخذ، يريد مهجته وركوب الغرر فيها معه. والعتابي هو القائل: تلوم على ترك الغنى باهلية، زوى الدهر عنها كل طرف وتالدي، رأت حولها النسوان يرفلن في الكسى، مقلدة أجيادها بالقلائد، يسرك أني نلت ما نال جعفر من الملك أو ما نال يحيى بن خالد، وأن أمير المؤمنين أغصني مغصهما بالمرهفات البوارد، ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتجشم هول تلك الموارد، وإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. وقال الغزال: وإن أعطيت سلطانا فحاذر فولة الزمن، أخ السلطان موصوف بحسن الرأي والفطن، فساعة ما يزاوله رماه الناس باللعن، ويصبح رأيه المحمود منسوبا إلى الأفن، وتبصر في مطيته سقوط العين والأذن، وتسترخي مفاصله وتكسى كسوة الحزن، كأن بشاشة السلطان حين تزول لم تكن. وقال إدريس بن مقيم الإشبيلي: قالوا تقرب من السلطان، قلت لهم: يعيذني الله من قرب السلاطين، إن قلت دنيا فلا دنيا لممتحن، أو قلت دين فلا دينا لمفتون. قيل لأعرابي: من أنعم الناس عيشا؟ قال: من لم يعرف السلطان ولم يعرفه السلطان، وكان في كفاف وغنى. وأما أهل الآخرة فطريقتهم الإعراض عنهم وترك معاشرتهم. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: حدثونا أن الحسن البصري نظر إلى قوم صحبوا السلطان واتسعت دنياهم، فقال: ما تنظرون إليهم؟ فوالله لئن كانوا من أهل الجنة لقد عجل لهم قليل من كثير ذخر لهم، ولئن كانوا من أهل النار لقد أعطوا قليلا من كثير صرف عنهم فأتاهم، فارحموا ولا تغبطوا. أنشدني عبد الله ابن محمد بن يوسف لنفسه: ما يشتهي قرب السلاطين، غير ضعيف العقل مجنون، لا تكذبا عنهم فما صحبهم منهم على دنيا ولا دين، دنياهم بالخزي موصولة ولا تسل عن دين مفتون، خيرهم فاعلمه لا يرتجى، وشرهم ليس بمأمون، لا رأي لي في نيل دنياهم، حسبي بأن يسلم لي ديني. شكت الرعية بعض العمال، فارتضى العامل بسهل بن عاصم، فسأله الأمير فقال: ما في عاملك ما يشتكى، إلا أن الله أمر بأمرين، امتثل فينا أحدهما وترك الآخر. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فعدل فينا ولم يحسن إلينا، وفي العدل بغير إحسان عصب الرعية. فقال له الأمير: صدق، قد وليتك مكانه. ومن كلام ابن المعتز في هذا الباب: لا يدرك الغنى بالسلطان إلا نفس خاشعة وجسم متعب ودين منسلم، من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح، إذا زادك الملك إيناسا فزده إجلالا. لا تلبسن بالسلطان في وقت التباس الأمور عليه واضطرابها، فإن البحر لا يكاد يسلم راكبه في حال سكونه، فكيف عند اختلاف رياحه واضطراب أمواجه؟ ريح السلطان على قوم سموم وعلى قوم نسيم. الملك حق الملك من نشر أنواع الفضل وبسط أنواع العدل وجانب المطامع الرديئة والمطامع الدنيئة. قال مطرف: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك، ولكن انظر إلى سرعة ضعنهم وسوء منقلبهم. سئل رجل من بني أمية عاقل، فقيل له: أخبرنا عن أول شيء كان بدء زوال ملككم. فقال: سألت فاسمع، وإذا سمعت فافهم، تشاغلنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزراء آثروا مرافقهم على منافعنا، وأبرموا أمورا أسروها عنا، فظلمت رعيتنا، ففسدت نياتهم لنا، وجدب معاشنا، فخلت بيوت أموالنا، وقل جندنا، فزالت هيبتنا، واستدعاهم أعداؤنا فظاهروهم علينا، وكان أكثر الأسباب في ذلك استتار الأخبار عنا. أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير الكاتب لنفسه: إذا ما الله شاء صلاح قوم أتاح لهم أكابر مصلحين ذوي رأي ومعرفة وفهم وإعداد لما قد يحذرون، فلم يستأثروا بكثير جمع، وكانوا للمصالح مؤثرين، ويسرهم لفعل الخير فيما إليهم من أمور المسلمين. وإن يشأ الإله فساد قوم أتاح لهم أكابر معتدين ذوي كبر ومجهلة وجبن وإهمال لما يتوقعون، فظلوا يشرهون ويجمعون، وليسوا في العواقب يفكرون، وجاروا حيثما أمروا بعدل كأن قد قيل كونوا جائرين. وقال الأفوه الأودي: لا يصلح القوم فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، إذا تولى ثرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا، تلقى الأمور بأهل الرأي قد صلحت، وإن تولت فللأشرار تنقادوا. وقال محمد بن نصر: لا تحقرن امرأ إن كان ذا ضعة، فكم وضيع من الأقوام قد رأسا، فرب قوم حقرناهم فلم نرهم أهلا لخدمتنا صاروا لنا رؤسا. من الأمثال في السلطان وصحبته: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. لا صلاح للخاصة مع فساد العامة، ولا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء. الحكم ميزان الله في الأرض، كل الناس أحقاء بالسجود لله عز وجل، وأحقهم بالسجود لله والتواضع له من رفعه الله عن السجود لأحد من خلقه. كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. لا رحم بين الملوك وبين أحد، للملوك بدوات. الملك عقيم، الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم. سكر السلطان أشد من سكر الشراب. السلطان كالنار، إن باعتها بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها. ملكا أو بحرا، صاحب السلطان كراكب الأسد، يهابه الناس وهو لمركبه أهيب. أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية. السلطان كالسوق، ما نفق فيها جلب إليها. إن كان البحر كثير الماء فإنه بعيد المهوى. السلطان إذا قال لعماله هاتوا فقد قال خذوا. الناس على دين الملك، عفو الملوك أبقى للملوك. من خدم السلطان خدمه الإخوان. ثلاثة لا أمان لهم: السلطان والبحر والزمان. من تحسى مرقة السلطان أحرقت شفتاه ولو بعد حين. مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبلا ثم وقعوا منه، فكان أبعدهم في المرتقى أقربهم من التلف. باب الكتاب والكتابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وروي عنه عليه السلام أنه قال: من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويقبض المال ويكثر التجار ويظهر القلم، يعني الكتابة. قال الحسن البصري: لقد أتى علينا زمان وإنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان، ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد. قال الحسن: لقد كان الرجل يأتي الحي العظيم فلا يجد به كاتبا. وفي الحديث المرفوع: فشو القلم وفشو التجار من أشراف الساعة، يعني بقوله فشو القلم ظهور الكتابة وكثرة الكتاب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتربوا الكتب وسجوها من أسفلها فإنه أنجح للحاجة. وسجوها أي أغلقوها. وفي خبر آخر عنه عليه السلام: إذا كتب أحدكم في حاجة فليترب كتابه فالبركة في التراب. وروي عن بعض أهل التفسير في قول الله عز وجل حافيا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال: كاتب حاسب. كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وعثمان وحنظلة الأسدي ومعاوية وعبد الله بن الأرقم، وكان كاتبه المواظب له في الرسائل والأجوبة زيد بن ثابت. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية ليجيب عنه من كتب إليه بها، فتعلمها في 18 يوما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: إذا كتبت فألن دواتك وأطل من قلمك وفرج بين السطور وقارب بين الحروف. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: إذا كتبتم فأرقوا الأقلام وأقلوا الكلام واقتصروا على المعاني وقاربوا بين الحروف تكتفوا من القراطيس بالقليل. كانت العرب تسمي كل صانع قينا إلا الكاتب. قالوا: القلم أحد اللسانين. قالوا: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. قال المأمون: الخط لسان اليد وهو أفضل أجزاء اليد. قال بعض الملوك: للكاتب الناصح 3 خصال: رفع الحجاب عنه، واتهام الوشاة عليه، ودفع غائلة العدو عنه. قال ابن القرية: خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان، ويترجم بكل لسان، ولفظ الإنسان لا يجاوز الآذان. قال أبو ساسان: حضين بن المنذر: ما رأيت باريا لا يقيم الخط إلا رأيته لا يقيم الشعر. قيل لنصر بن سيار: فلان لا يخط. قال: تلك الزمانة الخفية. قال بعض البلغاء: صورة الخط في الإبصار سواد وفي الأبصار بياض. وهذا عندي مأخوذ من قول ابن المعتز: القلم يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. أمر أبو جعفر المنصور بسجن طائفة من الكتاب غضب عليهم، فكتب إليه بعضهم من طريق السجن: أطال الله عمرك في صلاح وعز يا أمير المؤمنين، بعفوك نستجير فإن تجرنا، فإنك رحمة للعالمين، ونحن الكاتبون وقد أسأنا، فهبنا للكرام الكاتبين. وذكر هذا الخبر الحارث بن أبي أسامة في كتابه المعروف بكتاب الخلفاء في أخبار المنصور أن أحزابا من الكتاب ترددوا في ديوان داره، فأمر بإحضارهم وتقدم من تأديبهم، فقال واحد منهم وهو يضرب: أطال الله عمرك، وذكر الأبيات 3، فعفى عنهم وأمر بتخليتهم. قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراني أي يستكتب؟ قال: لا أرى ذلك، وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار هذا في أمور المسلمين ما يعجبني أي يستكتب. قال بعض الحكماء لبنيه: يا بني تزيوا بزي الكتاب، فإن فيهم أدب الملوك وتواضع السوق. قدم كتاب أبي عبيدة على عمر بن الخطاب وعنده أبو موسى، فقال له: يا أبا موسى، أدع كاتبك حتى يقرأ كتاب أبي عبيدة بالفتح. فقال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم؟ أجنب هو؟ قال: لا، ولكنه نصراني. فصاح عليه صيحة وانتهر، وقال: عزمت عليك إلا عزلت. ثم قال: لا تقربوهم بعد أن أبعدهم الله، ولا تكرموهم بعد أن أهانهم الله، ولا تشاوروهم بعد أن جهلهم الله. قال أبو موسى: فعزلته وطردته. قال أبو عمر رحمه الله: كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب النبي عليه السلام؟ استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فأذن له، فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلا يهوديا كاتبا كانت له عنده منزلة، وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته. فلما رآه الفقيه قال، وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس؟ قال: نعم. فأنشده: إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب، وأشار إلى اليهودي. فخجل المأمون ووجم، ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه، وأنفذ عهدا باضطراحه وإبعاده، وألا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله. اسم الكتاب بالفارسية ديوان، أي شياطين، لحذقهم بالأمور ولطفهم، فسمي الديوان باسمهم. قال الزبير بن أبي بكر: كتب إلي المغيرة بن محمد يستبطئ كتبي، فكتبت إليه: ما غير النأي ودا كنت تعهده، ولا تبدلت بعد الذكر نسيانا، ولا حمدت إخاء من أخي ثقة إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا. باب الظلم والجور. قال الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما. وقال عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي صحف إبراهيم عليه السلام: اتق دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر، أقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ظلم مسلما أو ضره أو عزه أو ناكره. عزه أي غلبه في المخاطبة، وناكره أي تجاهله أو عاداه. وروي عنه عليه السلام أنه قال: ما تبالي حسنت جورا أو دخلت فيه، وفتحت عدلا أو خرجت منه. وقد روي هذا من كلام علي رضي الله عنه، فالله أعلم. لمرة بن محكان في الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: أحاري تبين في الأمور، فإنه إذا الأمير عدا في الحكم أو فسد فإنك محلول عليك وظاعن، فمهما تصبه اليوم تدرك به غدا. وقال آخر: نخاف على حاكم عادل ونرجو، فكيف لمن يظلم إذا جار حكم امرئ ملحد على مسلم هلك المسلم. الظلم في وضع كلام العرب، وضع الشيء في غير موضعه، فكل مسيء ظالم. تقول العرب للمسيء المفرط في الإساءة: هذا أظلم من حية وأظلم من ذئب. قال عمرو بن بحر: لأن الحية لا تتخذ لنفسها بيتا، وهي تقصد كل بيت يصلح لها من بيوت الخشاش والهوام، فيهرب أهله عنه ويخلونه لها خوفا منها. قال مدرس ابن لقيط الفقعسي: إذا قلت مات الداء بيني وبينهم، أتى حاطب منهم لآخر يقبس، لعمرك لو أني أخاصم حية إلى فقعس ما أنصفتني فقعس، فما لكم طلسا إلي كأنكم ذئاب الغضا والذئب بالليل أطلس. ويقولون أيضا: هو أظلم من ذئب وأظلم من ورل. الورل دابة كالضب، أو العظيم من أشكال الوزع، طويل الذنب صغير الرأس. كما يقولون أظلم من حية، وذلك أن الورل يقوى على الحيات كلها ويأكلها أكلا ذريعة. وكل شدة يلقاها ذو جحر من الحية تلقى مثل ذلك من الورل، والورل ألطف بدنا من الضب، ولكنه أشد من الضب وأجود سلاحا وله شحمة. والأعراب يستطيبون لحم ذنبه، والورل دابة خفيفة الرأس والحركات ذاهبا وجائيا ويمينا وشمالا، وليس شيء بعد العظاء أكثر تفلتا منه. وبراشن الورل أقوى من براشن الضب، حكى ذلك كله عمرو بن بحر. البراشن الذي يمد نظره ويحد، انتهى. قال: ومن أمثال العرب من استرعى الذئب ظلم. وأنشد لبعض بني جعفر بن كلاب يضرب المثل بجور الحية والذئب: فأنني حين أحبو جعفرا مدحي أسقيهم طرق ماء غير مشروب، ولو أخاصم أفعى نابها لثق، أو الأساود من صم الأهاضيب، لكنتم معها إلبا وكان لها ناب بأسفل ساق أو بعرقوب، ولو أخاصم ذئبا في أكيلته لجاءني كلهم يسعى مع الذيب. ناب اللثق رطب من امتلائه بالسم. الطرق الماء الذي خوضته الإبل وبالت فيه. الأساود جمع أسود وهي الحية العظيمة. صم الأهاضيب الجبال الصلبة، انتهى. قال بعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها سرعة ظلم من لا ناصر له إلا الله، ومجاورة النعم بالتقصير، واستطالة الغني على الفقير. روي عن مجاهد أنه قال: المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة. إنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حرب الفجار، وظهرت العرب على الفرس يوم ذي قار، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا فيها مظلومين. فأما حرب الفجار فكانت بين بني عامر بن صعصع وبين قريش، وذلك أن بني عامر بن صعصع طالبوا أهل الحرم من قريش وكنانة بجريرة البراد بن قيس في قتله عروة الرجال، وكان البراد خليعا فاتكا، فأقامهم إلى حربهم، فألزموهم ذنب غيرهم ظالمين لهم، فلذلك شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دافعوا عن أنفسهم وديارهم وأموالهم، ونصروا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرت العرب على فارس يوم ذي قار برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو المنذر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كانت وقعة ذي قار قبل وقعة بدر بأشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما بلغه ذلك قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. قال هشام: حدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: ذكرت وقعة ذي قار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. خرج الأضبط بن قريع السعدي من بني سعد فجاور ناسا، فلما رأى مذهبهم وظلمهم لم يحمدهم، ورجع إلى قومه وقال: بكل واد بني سعد، فأرسلها مثلا. وقال الأشعر الرقبان الأسدي في قصيدة له: وأنت مليخ كلحم الحوار، فلا أنت حلو ولا أنت مر، وحسبك في الناس أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر. ومن أمثالهم من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. وكان الشعبي إذا تمثل بذلك يقول: ومن ذا الذي يرضى أن تأكله الذئاب. ولعبيد بن أيوب: وكان قد تاب فظلم، فهم بمراجعة الضلال فقال: ظلمت الناس فاعترفوا بظلمي، فتبت فأزمعوا أن يظلموني، فلست بصابر إلا قليلا، فإن لم يرعوا راجعت ديني. قال زهير: ومن لا يظلم الناس يظلمي. أخذه ابن دريد فقال: من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنه جانباه واحتمى. وقال المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وله أيضا: ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي. وهذه الأخلاق أخلاق الفساق، ومن لم يتأدب بأدب القرآن ولا استن بسنن الإسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة والرأفة. وأين قول المتنبي من قول محمود الوراق: إني وهبت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا فأبان منه بجهله حلمي، رجعت إساءته علي له حسنا فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الذم والإثم، فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. وله أيضا: اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم. وقال آخر: نامت جفونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقال آخر: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. وقال آخر: فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكننا أسأنا التقاضية. وقال آخر: تأنى ولا تعجل، وكن مترفقا، وكن راحما بالناس تبلى براحمي. كان يقال: إذا دعتك الضرورة إلى ظلم من هو دونك فاذكر قدرة الله تعالى على عقوبتك، فأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. قال الشاعر: ونستعدي الأمير إذا ظلمنا، فمن يعدي إذا ظلم الأمير، إذا كان الأمير عليك خصما فلا تكثر فقد غلب الأمير. وقال آخر: والخصم لا يرتجى النجاح له يوما إذا كان خصمه القاضي. وقال آخر: من يكن القاضي أباه فليبت في راحة من خصمه لا يلتفت. قال كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. قال كعب: والذي نفسي بيده، إنها لكذلك، إلا من حاسب نفسه ما بينهما حرف، يعني في التوراة. خرج عمر بن عبد العزيز يوما فقال: ما شاء الله. كان الوليد بن عتبة بالشام، والحجاج بالعراق، وقرة بن شريك بمصر، وعثمان بن حيان بالحجاز، ومحمد بن يوسف باليمن. امتلأت الأرض ظلما وجورا. ولعون بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود: وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المارقون، وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين، وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين. وقال أبو العتاهية: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. وكتب بها مع يحيى بن خالد بن برمك. قال الشاعر: إذا جار الأمير وكاتباه، وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. باب العفو والتجاوز وكظم الغيظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه السلام: ما نزعت الرحمة إلا من شقي. وقال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الأثر المرفوع أنه ينادي المنادي في بعض مواقف القيامة ليقم من له عند الله ما يحمد له، فلا يقوم إلا من عفا. وفي الحديث أيضا: إن الله عفو غفور يحب العفو من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل العفو عند القدرة، وأفضل القصد عند الجدة. قال سعيد بن المسيب: لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قال جعفر بن محمد: لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة. طلب عبد الملك بن مروان رجلا فأعجزه ثم ظفر به، فقال رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت من ظفرك به، فاصنع ما أحب الله من عفوك عنه. قال رجل للمنصور حين ظفر بأهل الشام وقد أجلبوا عليه وخالفوه مع عبد الله بن علي: الانتقام عدل، والتجاوز فضل، ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين ولا يبلغ أرفع الدرجتين. كان يقال: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. قال المهلب بن أبي صفرة: خير مناقب الملوك العفو. قال المأمون: وددت أن أهل الجرائم عرفوا رأيي في العفو فسلمت لي صدورهم. قال معاوية رحمه الله: ما وجدت شيئا ألذ عندي من غيظ أتجرعه، ولم يعرف قيمة الأبهة من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ. اعتذر رجل إلى الهادي فقال: يا أمير المؤمنين، إقراري بما ذكرت يوجب علي ذنبا لم أجنه، وردي عليك لا أقدم عليه لما فيه من التكذيب لك، ولكني أقول: فإن كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدا عند المعافاة في الأجر. فعفى عنه. قال منصور الفقيه: وقال نبينا فيما رواه عن الرحمن في علم الغيوب: محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب. وقال آخر: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفو جميل كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو أهلا لسوء ما أتيت به جهلا فأنت له أهل. سئل ثعلب عن معنى فهبني مسيئا، قال: معناه اعددني مسيئا. قال محمد بن علي بن حسين: من كظم غيظا يقدر على إمضائه حشى الله قلبه إيمانا. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينسب إلى عمرو بن العاص: وبعض انتقام المرء يزري بعقله، وإن لم يقع إلا بأهل الجرائم، وذكر ذنوب الوغد ترفع ذكره، فدعه صريع النوم تحت القوادم. وفي معنى هذا البيت الأخير قول ذي الرمة: قيل لي: قد هجاك مولى زياد، فأجبه، فقلت: ليس بكفوي، لست أهجوه، إنه خامل الذكر لعل الخفيس يعلو بهجوي، هو كالكلب ينبح الليل رعبا، فذروه يهر بعدي ويعوي، هو من سطوتي وبأس هجائي، في أمان ما بين حلمي وعفوي. كتب علي بن الجهم إلى الحسن بن وهب: إن تعف عن عبدك المسيء ففي فضلك مأوى للصفح والمنن، أتيت ما أستحق من خطأ فجد بما تستحق من حسن. فجاوبه الحسن بن وهب بأبيات منها: أعوذ بالود الذي بيننا أن يفسد الأول بالآخر. وله أيضا أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى. وقال آخر ألا إن خير العفو عفو معجل وشر العقاب ما يجاز به القدر. وقال أعرابي يا رب قد حلف الأقوام واجتهدوا أيمانهم أنني من ساكن النار أيحلفون على عمياء ويحهم جهلا بعفو عظيم العفو غفار. وقال آخر يا رب عفوك عن ذي توبة وجل كأنه من حذار النار مجنون قد كان قدم أعمالا مقاربة أيام ليس له عقل ولا دين. باب الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. السرعة من يصرع الناس ولا يصرعون. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وأقلل لعلي أحفظه. قال لا تغضب. وروي عنه عليه السلام أنه قال إذا غضبت قائما فاقعد وإذا غضبت قاعدا فقم أو قال فاضطجع. أوحى الله إلى موسى اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي فلا أمحقك في من أمحق وإذا ظلمت فارض بنصرتي لك فإنها خير من نصرتك لنفسك. قال عيسى عليه السلام يباعدك من غضب الله ألا تغضب. أنشد تعلم متى ترد الشفاء بكل غيظ تكن مما يغيظك في الزياد. قال سليمان بن داود عليهما السلام أعطينا ما أعطي الناس وما لم يعطوا وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيئا أفضل من العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. وعنه أيضا عدو العقل الغضب. كان يقال أول الغضب جنون وآخره ندم ولا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وروي كل العطب في الغضب. قيل للشعبي لأي شيء يكون السريع الغضب سريع الفيئة ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة. قال لأن الغضب كالنار فأسرعها وقودا أسرعها خمودا. وهذا الخبر أصح عن عبد الله بن حسن حكاه عن كسرى ذكره ابن عائشة القرشي التيمي عنه قال قيل لعبد الله بن حسن ما بال الرجل الحديد أسرع رجعة من البطيء. فقال سئل كسرى عن ذلك فقال مثلهما مثل النار في الحطب أسرعها وقودا أسرعها خمودا. أراد المنصور خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن حسن فقال له جعفر بن محمد يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيوب ابتلي فصبر وإن يوسف قدر فغفر وقد جعلك الله من قبيل الذين يعفون ويصفحون. فطفئ غضبه وسكت. شهد سوار القاضي مجلس أبي جعفر المنصور يوما فرآه قد غضب على أهل البصرة فقال له يا أمير المؤمنين لا تغضب لله بما يغضب الله. العرب تمدح بترك الغضب. كان يقال من أغضبته أنكرته. قال الشاعر لم أقض من صحبة زيد أربي فتى إذا نهنهته لم يغضبي أبيض بسام وإن لم يعجبي ولا يظن بالمتاع المحقبي موكل النفس بحفظ الغيب أقصى رفيقيه له كالأقرب. قال عبد الله بن قيس الرقيات ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم سادة الملوك ولا تصلح إلا عليهم العرب. قالوا إذا غضب الرجل فليستلقي، وإذا أعيا فليرفع رجليه. باب الرجاء والخوف. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه يعوده، فقال كيف تجدك؟ قال أجدني أرجو وأخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما اجتمعتا في قلب رجل إلا أعطاه الله خير ما يرجو منه وآمنه من شر ما يخاف. قال أبو الدرداء من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قال مصرف بن عبد الله الشخير لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا. قال لقمان لابنه يا بني أرجو الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تأيسن فيها من رحمته. فقال كيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب؟ فقال يا بني إن المؤمن كذي قلبين، قلب يخاف به وقلب يرجو به. قال علي بن أبي طالب خذوا عني هذه الكلمات، فلو رحلتم فيها المطية حتى أنضيتموها لم تبلغوها. لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. وذكر كلاما قد ذكرته بتمامه في كتاب بيان العلم وفضله. كان يقال من خاف الله ورجاه آمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه. وقف محمد بن سليمان على قبر أبيه فقال اللهم إني أمسيت أخافك عليه وأرجوك له، تحقق رجائي وآمن خوفي عليه. قال انتهى الشريط الخامس من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، وذلك في 28 من شهر محرم الحرام سنة 46 ألف